أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 77 إن شاء الله تعالى مع قصار السور من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الأعلى. نستفتح بالذي هو خير، نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه السورة الكريمة والتي سميت بسورة الأعلى لذكر اسم الله الأعلى مع الأمر بتسبيحه في مطلع السورة بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، مباشرة نحن نقول سبحان ربي الأعلى تجاوبا مع القرآن. ولما نزلت هذه السورة وفي مطلعها سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وحين نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم صلى الله عليه سيدنا محمد. سورة الأعلى ويمكن تسميتها بسورة سبح اسم ربك الأعلى، سبح وحدها لا تكفي عشان كذا سورة، يبقى سبح اسم ربك الأعلى. البعض يقول عنها سورة سبح، لكن هناك في المفصل ربما السبحة سبحة لله ما في السماوات وما في الأرض، أول الحديد س سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم. صف يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الجمعة تغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. إذا سبح اسم ربك الأعلى هذه، فلو قلنا سبح أسبح اسم ربك الأعلى عرفت. وأصل التسمية يعني كما يقال التسمية التوقيفية سورة الأعلى، مكان نزولها مكية، فضلها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، عمار بن ياسر، بلال بن رباح، سعد بن أبي وقاص، ثم جاء عمر بن الخطاب، مال النت الليلة قد الله شفعا، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها سبحان ربي الأعلى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى، يحبها لدرجة يصلي بها في الجمع والأعياد. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل فصلى أي منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ ثلاثة، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، وفي رواية اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحو هذا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما في العيد وفي الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، أي من بعد الفاتحة كما هو معلوم شرعا وطبعا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى ونحوها، يعني صلاة الظهر يقرأ الطارق الأعلى الشمس سورة ما بين 20 إلى 30 آية مثلا، كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى ونحوها، وفي الصبح أطول بأطول من ذلك. معروف أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر أو الصبح كانت أطول صلاة، أطول صلاة، ثم كانت صلاته بعد إلى تخفيف. أطول صلاة يعني كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية أو 200 آية، 200 آية كسورة آل عمران، ومئة آية كسورة الواقعة مثلا، 100 آية لكنها من آيات القصار، وفي سور أطول من هذا 100 آية. الإسراء نحو 110، والكهف يقرأ بمثل هذا، والحج والمؤمنون، لكن الظهر نحو من 20 إلى 30 آية، والعصر على النصف من الظهر إذا طال، ونحوه إذا قصر، يعني إذا قرأ نحو 15 آية في الظهر 30 آية في الظهر، 15 آية في العصر تقريبا. المغرب كان من الطوال الأنعام والأعراف 7 طوال، ومن المائين قصر يقرأ بالطول. لا حول ولا قوة إلا بالله. في المغرب لم يكن له صفة ثابتة، قرأ بالقصار كالمعوذتين والكافرون الإخلاص، والزلزلة والبينة قرأ بال، قرأ مثلا حول ولا قوة إلا بالله، قرأ في المغرب بالمرسلات، وقرأ فيها بالدخان، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالعرف. طيب العشاء كان من وسط المفصل أو أطول، إن كان على الوسط المفصل يبقى من النبأ إلى الضحى، وإن كان أطول المفصل يبقى من القاف إلى المرسلات. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى الظهر إلى الصلاة العادية، وقرأها سرا عليه الصلاة والسلام. إنما في الجمعة يجهر بها، وفي العيدين، مع أنها صلاة نهارية. موضوعات تلك السورة: الأمر بتسبيح الله سبحانه وتعالى، وبيان مظاهر قدرته، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق هو، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الثاني من الموضوعات وعده عز وجل له صلى الله عليه وسلم بإقرائه القرآن وطمأنته. سبحانك إن كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، سبحانك إن كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. يعني هذا طيب هتابع التليفون بدقة بحيث لما الخط يقطع يبقى الكلام موصولا. الثاني وعده عز وجل له صلى الله عليه وسلم بقرائه القرآن وطمأنته بعدم نسيانه وتيسيره لليسرى، في قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الثالث الحث على التذكير والتذكر والوعيد لمن أعرض عن الذكر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الرابع الحث على التزكي وذكر الله عز وجل والصلاة، في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الخامس التزهيد في الدنيا وتحقيرها، التزهيد في الدنيا وتحقيرها، والترغيب في الآخرة وتعظيم شأنها في آخر السورة: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه موضوعات السورة على الإجمال. والسورة بالمناسبة 19 آية، 19 آية. أقول لكم طرفة: كنا ونحن صغار في قريتنا نصلي التراويح في رمضان 20 ركعة. طبعا هذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الركعة الأولى من الوتر. كان أئمتنا في القرية يصلون التراويح 20 ركعة بسورة الأعلى. طب بس هي 19 آية. أيوة، آخر ركعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مر الأيام وأروح بنجلاديش ألاقي الموضوع، أروح موريتانيا ألاقي الموضوع، أجي تركيا ألاقي الموضوع. يا الله، إيه ده؟ أتواصوا به، أتواصوا به. آية وآية طويلة ويقسم الآية. كان سيدنا الشيخ كشك الله يرحمه يهزر في الناس دي لما كانت تسلم، أو كان يشوف لو مساجد الأوقاف دي، يعني عاوز أقول لك لا، ما حاجة ما تتوصفش. فكان الآية القصيرة خلاص: سبح اسم ربك الأعلى، الله أكبر، الذي خلق فسوى، الله أكبر. والله أنا فاكر كان النظر بتاع المدرسة أول ما جاء أبوي رحمة قدمه للصلاة على إنه ناصر، ناظر مدرسة. فرح بدل ما يقرأ سورة الأعلى اللي بيقرأها أبويا أو إمام القرية أو كذا، رح قالي بقى يقرأ سورة الرحمن. الرحمن، الله أكبر، علم القرآن، الله أكبر، خلق الإنسان، الله أكبر، كذا. ما شاء الله، الأستاذ بيقرأ بسورة طويلة. بس إيه، برضو أنا بقول القرأ بسورة طويلة وساب سورة الأعلى وقرأ بسورة حافظ ما شاء الله. سورة يعني يمكن يخلص شهر رمضان بسورة الرحمن. وفكرني بالنقطة الآن الشيخ كشك الله يرحمه لما قرأ مدهامتان وركع، وإلا الشيخ من سرعة البديع المدهامتان طويلة، شيخ ما تخليها مدهمة واحدة، يعني إيه إيه كلمة واحدة، سبحان الله. والتاني لما كان بيقرأ من الآيات الطويلة يقوم ما يقرأهاش على بعضها، يقسمها كده، وما يعني هياخد آية طويلة في ركعة واحدة. أنا كنت في الفاتح السنة قبل الماضية وليت الشيخ بيجيب أكثر آيات من القرآن من أول البقرة لغاية المفصل، كل ركعة بآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الله أكبر. إنما عشان يجيب آية طويلة أبدا. فكان من العجائب أنه مثلا واحد كان يقرأ: لتجدن أشد الناس عداوة كده للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا، كأنه كل ركعة يعني بسكتة من سكتات دي، الذين قالوا الله أكبر إنا نصارى، الله أكبر. يوم الشيخ يقول لهم إنا نصارى، أعوذ بالله، أنت بتصلبنا بقى، أنت بتصلبنا مش بتصلي لينا، أنت كده بتصلب إنا نصارى. زي التاني خد آية من سورة إبراهيم وقعد يقطع فيها، وقول الشيطان: وقال الشيطان لما قال قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. طبعا بيقطع فيها جملة جملة وكلمتين كلمتين، ما لغاية لما قال إني كفرت. طب كمل إني كفرت بما أشركتموني قبل، قال إني كفرت لحراك. الناس أبوه مش واحد بيقول لك إني كفرت ولا هذا ولا. أعتقد هذه الأفشات أو النكت لها أصل، ما هيش كثوبة ليضحك بها الناس للأسف للأسف، لأنها لو كانت كذبة وعشان نضحك الناس يبقى منهي عن هذا شرعا. إنا لله من الراجعون. طبعا في حاجات بتتقال بيبقى من وراها غرض برضو، الإسلام يعني صرح أو ألمح أو أباح هذا. يبقى السورة 19 آية، قوله جل وعلا في أول السورة، هنأخذ السورة بالإجمال من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي العظيم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له، أي قل سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، أي قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أنا مستغرب للجماعة اللي بينكروا صفة العلو لله عز وجل، إزاي بيقرأ سورة الأعلى وإزاي ممكن يجعلها سنة في الجمعة والعيدين؟ سبح اسم ربك الأعلى، ولما تيجي تكلمه عن صفة العلو يقول لك الفوقية والمكانية. طيب دي هتيجي في فوائد السورة، ماشي إن شاء الله. ومعنى تسبيحه عز وجل تنزيهه بالقلب واللسان عن النقائص والعيوب، تنزيهه جل وعلا بالقلب واللسان عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين وفيها ذكر الله عز وجل وعبادته ودعائه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا يدل على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، حتى فقهية يعني واجب عند قول لبعض الأئمة و سنة مؤكدة عند بعض الآخر. حتى الوجوب مختلف فيه، يعني الوجوب بمعنى الفرض عند الإمام مالك ولا الوجوب الذي دون الفرض عند أبي حنيفة. وهذا يدل على وجوب التسبيح في ركوع السجود. والرب هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى على وزن أفعل، مثل لا مثل الأكرم أي الذي هو أعلى وأجل من كل شيء وفوق كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان في غزوة أحد بعد الغزوة قال أعلو هبل أعلو هبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تجيبوه أو ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل سبحان ربي الأعلى. فله عز وجل العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر، كما قال تعالى في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وهو العلي الحي العظيم. فهي مرتبطة بصفة العلو أيضا، لكن هنا العلي وفي سورة الأعلى الأعلى، يعني علي وأعلى على شكل غافر وغفار. وهو العلي العظيم. بماذا تفسرها الشيعة وهو العلي العظيم؟ علي، علي بن أبي طالب. والقراء بتوعنا لما يروحوا إيران طول عمرهم بعد ما يختموا القراءة صدق الله العظيم، إلا في إيران، في إيران يقرأوا صدق الله العلي العظيم، وعلى كلمة العلي العظيم دي بياخدوا شنطة زيادة، عشان الشيعة ترى أن العلي العظيم هو علي. فالله له صفة العلو ذاتا وصفاتا وقهرا وقدرا، وكما عبر عن هذا المعنى بقوله سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، عبر عنه بقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. وتكررت القرآن الرحمن على العرش استوى في سورة طه، ثم استوى على العرش في ست. ربنا يستر الجماعة الأشاعرة يقول لك اهو اول ما جاء في سيرة العلو لله عز وجل والاستواء راح الخط قطع، ويعتبروها كرامة عندهم، حاجات من دي كتير شفناها. يا هو لو قطعت الكهرباء عندهم يقولوا ايه؟ يقول لك فكانوا الجماعة الصوفية لما ينقطع عليهم الكهرباء الدراويش والعوام في البلد قاعدين كده تحت سقيفة طيب قد الله ما شاء فعل. فبنقول لما كان ينطفئ عليهم الكهرباء الحمد لله خير، أصله إذا جلس قوم مجلسا فانطفئ عليهم المصباح قاموا مغفورا لهم. طبعا ده حديث موضوع، حديث موضوع. ليه واحد بدل الناس أعوذ بالله من غضب اللي مش عارف ايه، لا قال لك ده يبقى مغفرة وكده، فليهم أحوال يعني. أنا لسه بشرح أو بقرأ لا يا الرحمن على العرش استوى والنت قطع، هو قاعد يقطع من أول المحاضرة مش عندي دي بس، لكن هم يعودوا يأولوها وبرروها يعني. فاستواء الله تعالى على عرشه كما قال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، دي قضية عقدية كبيرة يعني يأتي تفصيلها في حينها إن شاء الله، ومش هنقدر نفسرها في التفسير ونفصلها في التفسير كما تفصل في العقيدة، الحمد لله في العقيدة بيناها، لكن لابد من هذه الإشارات أن الله عز وجل له علو الذات وعلو الصفات وهو العلي العظيم الرحمن على العرش استوى، وله عز وجل علو القدر كما قال عز وجل ما قد وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وله عز وجل علو القهر كما قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، سبحانه هو الله الواحد القهار. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فتبين أن اسمه الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل أو مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال ابن القيم في نونيته: فهو العلي بذاته سبحانه، إذ يستحيل خلاف ذا ببيان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. كم هي جميلة نونية ابن القيم، والإخوة ينشدوها كده بطريقة منغمة كده زي القرآن، وأنا بقلدهم دلوقتي. ولهذا ناسب أن يقول المسلم وهو معفر وجهه بالسجود لله عز وجل: سبحان ربي الأعلى، إعلانا منه بأن لله عز وجل العلو المطلق سبحانه وتعالى. والذين أنكروا علو الله عز وجل، تعرفون ماذا كانوا يقولون في الصلاة في السجود؟ سبحان ربي الأدنى، ما يقول الأعلى. طب إذا قلت أنت في السجود سبحان ربي الأدنى، برضو هتقول الآية الكريمة، هتحرف القرآن وتقول سبح اسم ربك الأدنى بدل الأعلى؟ أنت قلت في السجود سبحان ربي الأدنى، طب وفي الآية؟ طب وهو العلي العظيم في خاتمة آية الكرسي؟ طب وعشرات ومئات الآيات التي أفادت العلو؟ لم تكد توجد صفة من صفات الله عز وجل فيها قدر من إثبات صفة العلو لله عز وجل بصور متعددة كصفة العلو، استواء 7 آيات مثلا. لكن العلو ألف كتاب مجلد كامل فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. طبعا في كتب للسلف العلي الأعلى والصواعق المرسلة، يعني إزاي سبحان ربي الأدنى؟ هو أقرب إلينا من حبل الوريد، لكنه له صفة العلو، علي في دنوه وقريب في علوه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، ده عند أهل السنة والجماعة، لا الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الجهمية ولا المعتزلة، أعوذ بالله. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الذي خلق، أي الذي أوجد جميع المخلوقات فسوى، أي فسوى بين خلقه في الإحكام والإتقان، وسوى خلقه بأن جعله على أحسن خلقة وأتمها، الإنسان والحيوان والسماوات والأراضين وسائر المخلوقات، سبحان ربي العظيم. لذلك فأدلة وجود الله عز وجل دليل اسمه دليل التسوية والتقدير في مئات الأمثلة التي عرفها علماء الغرب قبل أن يعرفها علماء الإسلام. قال تعالى: إنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الذي خلقك فسواك فعدلك، قراءة سبعية فعدلك، ومحل الشاهد فسواك، كما تقرأ قوله تعالى: ثم كان علقة فخلق فسوى، وقوله جل وعلا: ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. تسوية، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي قدر. قرأ الكسائي قدر بتخفيف الدال، وقرأ الباقون بتشديدها قدر، أي والذي قدر مقادير كل شيء، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والذي قدر فهدى، أي فهدى كل مخلوق وأرشده لما خلق له وقدر. وهذه هي الهداية الكونية العامة، كما قال عز وجل: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه ثم هدى من ذلك بيان طريق الخير والشر للإنسان، كما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وعن عمران بن حسين صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي هذا إثبات قدر الله السابق للخلق، وأنه قدر المقادير وكتبها وعلم بها قبل كونها، وهدى كل مخلوق لما قدر له. وفيه إشارة إلى أنه خلق كل مخلوق لحكمة وغاية مقصودة، فلا تتم مصلحته إلا بهدايته لتلك الغاية من الحيوانات والنباتات والجمادات وسائر المخلوقات. فسبحان ربنا الأعلى الذي خلق فسوى خلقه في أحسن صورة وأتمها، والذي قدر المقادير وهدى كل مخلوق لما قدر له. سبحان من هدى النحل يصنع العسل المصفى، سبحان من هدى النمل لا يحفر جحره إلا في مرتفع من الأرض خشية السيول، ويدخر في الصيف قوته للشتاء لأنه لا يخرج في الشتاء. سبحان من هداه يقرض أطراف الحبوب حتى لا تنبت إذا جاءها الماء، ويخرجها من الجحر وينشرها لئلا تتعفن، فإذا يبست أدخلها. ولهذا يقال: إن أذكى ما يكون من الحيوان النمل، وينظر للمستقبل. سبحان من هدى البعير يضل صاحبه في وسط الصحراء فيهديه إلى الطريق وإلى مواضع الماء، وسبحان من هداه أن يتحاشى في سيره وطأ أي كائن حي مهما صغر، حتى النملة فيما قيل. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أي والذي أخرج النبات من الأرض مما ترعاه البهائم وغيرها، فكسى به الأرض وجملها. سبحان الله، بمناسبة خضرة الجزيرة العربية التي كنا لا نعرفها إلا صحراء قاحلة، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، الآن سالت أنهارا وامتلأت مروجا. الخضرة سبحان الله، ما هو مجرد أرض اخضرت أو جبال اخضرت، إنما زرع موجود على الأرض وعلى الجبال بيتحرك مع الريح بطول سنابل القمح. من الذي أنبته؟ إنه الله. وصلى الله على سيدنا محمد القائل: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. وهو قول ربنا عز وجل: والذي أخرج المرعى، الذي أخرج النبات من الأرض مما ترعاه البهائم وغيرها، فكسى به الأرض وجملها، كما قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، من علامات الساعة. وقد أحسن القائل: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سبحانه وتعالى. الأبيات لأبي نواس في اللطائف والظرائف، في توضيح المقاصد في شرح الشافية الكافية. والعطف في قوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. إن كنت تقرأ بمد المنفصل يبقى: والذي أخرج المرعى. من عطف الصفات، هذا من باب عطف الصفات. والعطف يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، وأن بينهما مغايرة إما في الذات وإما في الصفات. فهو عز وجل موصوف بكل صفة من هذه الصفات، ممدوح بها، مثنى عليه بها، وكل صفة منها مستوجبة لذلك. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، أي فجعل هذا المرعى هشيما يابسا متكسرا بعد أن كان غضا رطبا بهيجا نضرا. شفت القمح هو يعني على سوقه، ولما يتحصد وهو في الأرض بالزرع أو بالسقي، والغاية لما نأخذ منه الفريك أخضر وغض ورطب وبهيج ونضر، أحصد خلاص صار هشيما يابسا مصفرا. فجعله غثاء، كما ضرب الله المثل للدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. دي آية الحديد. يجعله مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، سورة الزمر. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجة، سورة نوح. على أنه الإنسان كالنبات أيضا، فجعله غثاء أحوى أي سود بعد أن كان أخضر، كما قال تعالى فأصبحت كالصريم أي كالليل الأسود البهيم. وهذا مثل للحياة الدنيا وزوالها وللعمر وفنائه وللكافر المغتر بالدنيا وسوء عاقبته ومآله نعوذ بالله تعالى. فأصبح هشيما تذروه الرياح في سورة الكهف. سنقرئك فلا تنسى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سنقرئك يا محمد القرآن فلا تنساه، وهذا وعد منه تعالى وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. سنقرئك فلا تنسى. ثم قال إلا ما شاء الله، إلا أداة استثناء، أي إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه وينسخه، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقوله إلا ما شاء الله أي أن يقع منك من النسيان فتذكر بعد ذلك كغيرك من البشر، فتذكر بعد ذلك كغيرك من البشر. ولهذا نسي صلى الله عليه وسلم في صلاته وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم الذي يظهره الخلق ويعلنونه والذي يضمرونه ويسرونه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أي يعلم جهرهم وإعلانهم إخفاءهم وإسرارهم، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أي الرعد، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وقال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى صلى الله عليه وسلم، أي نوفقك للطريقة اليسرى في جميع أمورك ونسهل عليك ونجعل شريعتك سهلة سمحة لا حرج فيها، كما قال تعالى في سورة الليل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سألك من فضلك وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعوذ بالله. ثم قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر أي عظ الناس وذكرهم بالله وآياته وأيامه ونعمه وشرعه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة أسوة به في ذلك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال بعضهم يبقى إن نفعت الذكرى. قال بعض المفسرين إن شرطية أي إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع فلا تذكر. وقال بعضهم المعنى ذكر بكل حال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر على كل حال وبكل حال فإن الذكرى سوف تنفع. والأظهر أن معنى الآية فذكر إن نفعت الذكرى أي حيث نفعت الموعظة بأن تكون الموعظة نافعة مفيدة واقعة موقعها من غير إطالة فيها تجلب الملل ولا إكثار منها يحدث السأم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه في الموعظة. وعن أبي وائل رضي الله عنه قال كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا مخافة السآمة علينا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا كده بطول عليكم. والعبرة بالموعظة بالكيف لا بالكم. وخير الكلام ما قل ودل وقصير غير مخل خير من طويل ممل. وقصير غير مخل خير من طويل ممل. وبأن تكون الموعظة مناسبة لمستوى عقول وأفهام المخاطبين بها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وبأن تكون في الوقت والحال المناسبين بحيث تكون الأنفس متهيئة مقبلة فإن للنفوس إقبالا وإدبارا فلا تكون في وقت حاجة الناس إلى الراحة والنوم. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعد العشاء الآخرة. ولا في وقت شدة ألم وغضب ولا في وقت شدة جوع وظمأ ولا في حر أو برد مزعجين ولا في وقت الناس منشغلون فيه بالسلام على بعضهم البعض كما يحصل في بعض المناسبات يتكلم بعضهم ويقرأ القرآن والناس يتوافدون ويسلم بعضهم على بعض بعد طول غيبة مع كثرة الصخب واللغط. فإذا سلم الناس بعضهم على بعض وانتظم المجلس فلا بأس بذلك بعد إذن صاحب المنزل بذلك. ولهذا فإن الأولى عدم الموعظة بعد خطبة وصلاة الجمعة لعدة أمور. أولا أن هذا مخالف لقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقد أمر الله عز وجل بعد قضاء الصلاة بالانتشار في الأرض والتفرق فيها لابتغاء الرزق من الله. هذا كلام الشيخ. لكن هناك من يخالف هذا الرأي وهو للمعلومة التي لم تكتمل في الجمعة ممكن تكتمل في الدرس حتى لا يفهم الناس الموضوع خطأ. فهي مسألة قياس مصالح ومفاسد. ثانيا أن في هذا مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم في كونه يتخول أصحابه في الموعظة مخافة السآمة والملل عليهم. ثالثا أن في الموعظة في هذا الوقت حبسا للناس وحراجا لهم. محدش بيتحبس يا أخوي بيطلعوا لمجرد ما بتسلم التسليمة الثانية من الصلاة. ففيهم ذو الحاجة والحاق وبخاصة من جاءوا في الساعات الأولى كل واحد أخذ راحته. رابعا أن الموعظة بعد خطبة الجمعة قد تنسي موضوع خطبة الجمعة قد تنسي موضوع وخطبة الجمعة وضمونها وهو في الغالب أهم ما هو تكملة للموضوع. احنا كنا نفعل هذا في المساجد الجمعية الشرعية ولا نراه بدعة ولا شيء، كانت الجمعية الشرعية على رأس من ينهى عن البدع، لكن لها لم ترى هذا من البدع. ويفهم من قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أنه إذا لم تنفع الذكرى ولم تجدي شيئا ولم تكن واقعة موقعها فلا ينبغي التذكير في هذه الحال. فإذا كان المخاطب بالموعظة في حال غير مناسبة للتذكير فالأولى بل ينبغي عدم تذكيره في هذه الحال، لأنه قد يؤدي التذكير في غير وقته المناسب إلى مفسدة تفوق المصلحة المرجوة من ذلك. كلام مضبوط. ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، ومع وجوب مراعاة أن تكون الذكرى مناسبة في الوقت والحال ونحو ذلك، إلا أنه لا يجوز أن يجعل من هذا ذريعة للتساهل في التذكير أو تركه بحجة أن الذكرى قد لا تنفع، فقد قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال السعدي فذكر إن نفعت الذكرى، أي ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة، سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل هي منهي عنها. سيذكر من يخشى، سيذكر أي سيتعظ وينتفع بالذكرى. من يخشى أي الذي يخاف الله وقيامه بين يديه، كما قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كما قال تعالى إنما أنت منذر من يخشاها. والخشية أخص من الخوف لأنها تدل على عظم المخشي وعلم الخاشي، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويتجنبها الأشقى أي يترك الموعظة جانبا ويعرض عنها بقلبه وبدنه. الأشقى اسم تفضيل أي الذي بلغ الغاية في الشقاء وكتب عليه ذلك، وهو الكافر الذي لا ينتفع بالذكرى، فهذا لا سبيل إلى إسعاده. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه في موضع التذكير، فإنه لا يعدم فائدة وأجرا. إن الإنسان يحرص على التذكير وعلى الذكرى حتى ولو لم يستفد الناس فمجلس العلم عظيم والأجر من ورائه كبير. فذكر إن نفعت الذكرى. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه في موضع التذكير، فإنه لا يعلم فائدة وأجر على ذلك. وقد ضعفت أنفس كثيرة من الناس حتى أصبح لا يستطيع الانتظار لسماع حديثين أو ثلاثة يقرأهما الإمام بعد الصلاة، وربما وقف في الشارع طويلا يتكلم مع الآخرين دون أن يحسب لهذا الوقت حسابا. ولا شك أن النفس تحتاج إلى ترويض وتوطين لفعل الخير وسماعه. قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد أحسن القائل إذ قال أي الشاعر والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وسيجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، كقوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى أي الذي يدخل النار الكبرى ويغمر فيها ويقاس حرها، وهي نار الآخرة. وسميت الكبرى لأنها ضعفت على نار الدنيا 69 جزءا، نسأل الله العافية، كما ورد في الحديث ناركم التي توقدون عليها 70 جزءا من نار جهنم، نسأل الله العافية، متفق عليه. قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها لا يموت في النار فيستريح من العذاب، ولا يحيى أي حياة طيبة بل هي حياة شقاء وعذاب، كما قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، نعوذ بالله. وهم الذين ينادون كما قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. وهذا الحديث يدل على أن المراد بقوله ثم لا يموت فيها ولا يحيا أهل النار الذين هم أهلها، وهم الكفرة المخلدون فيها عياذا بك اللهم. اجتهدت في أن أصل إلى نهاية المحاضرة وأن أعوض الوقت الذي هو وقت اقتطاع البث، والمعلومة الحمد لله مكتملة، كان يقتطع البث ولكن ما وقفت عليه أتممه، واللي تعجل وخرج ذا من باب أنه خلق الإنسان عجولة. إذن نحن مع السورة لم نكملها بعد حتى في عون الرحمن، في المرة القادمة إن شاء الله يكون البث أحسن ونكمل السورة هنا ونرجع نأخذ الموجز والمفصل من عدد من التفسير حتى تتضح معالم سورة الأعلى. سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. طبعا اليوم السبت، غدا الأحد مع رياض الصالحين إن شاء الله، فموعدها يوم الاثنين بليلة الثلاثاء إن شاء الله بعد العشاء. يغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.